إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتزودوا ليوم العرض على الله، فهو يوم آت لا محالة. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان بالله هو الطريق إلى السعادة، هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين استثناهم الله من الخسران، فكل من كان ليس مؤمنا فهو خسران قطعا بنص هذه الآية. والإيمان أيها الإخوة الشرعي الذي ينجي الإنسان يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان. هذا الإيمان مركب من قول وعمل. قول اللسان وهو التلفظ بالشهادتين، وقول القلب وهو التصديق، وعمل القلب ومعناه المعاني الطيبة الإيمانية التي تدفع الإنسان إلى طاعة الله، كالصبر. الصبر الآن عمل قلبي لكن له أثر على الجوارح. الطمأنينة عمل قلبي. اليقين، الثقة بالله، التوكل على الله، هذه المعاني العجيبة من أعمال القلوب، وهو القسم الثالث من هذا المركب: قول اللسان التلفظ بالشهادتين، قول القلب التصديق، التصديق بأن هذا حق وأن الله حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن الإيمان باليوم الآخر حق، وهكذا. الأمر الرابع هو عمل الجوارح، وهو معلوم لدى الجميع، كالصلاة والحج والأذكار الشرعية وغير ذلك. أعمال القلوب أيها الإخوة لا بد من العناية بها، لأن كثيرا من الناس ينسى أعمال القلوب ويلتفتون إلى بعض الأشياء الظاهرة وينسون ما هو أهم منها، مع أنها مهمة. الأعمال الظاهرة مهمة جدا، ولن يدخل أحد الجنة إلا بعد رحمة الله بالإتيان بعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن أعمال القلوب قليل من الناس من يتفطن إليها. من أعظم أعمال القلوب أيها الإخوة الكرام التوكل على الله. هذا الأمر هو الذي يميز بين كثيرين. تجد هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال. السبب هو أن الأول متوكل والثاني لا. فلو سأل أحدنا نفسه: هل أنا من المتوكلين؟ وما درجة توكلي على الله؟ ربما يتخبط في الجواب. ولذا كان من المهم أن يعرف المسلم معنى التوكل وقيمة التوكل في هذا الدين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل. هل نحن متوكلون فعلاً؟ سيتبين لكم ذلك أيها الإخوة. العلماء يقولون التوكل هو نصف الدين، العبادة نصف والتوكل نصف مستقل، أخذوا ذلك من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقوله إياك نستعين هذا هو التوكل، يعني لا نستعين إلا بك يا الله. الإمام ابن القيم لم يكتب أحد مثل ما كتب عن التوكل، وفي الحقيقة كلنا عالة على ابن القيم، فأكثر ما تسمعون أيها الإخوة في علاج هذه المسائل مأخوذ من الأئمة عليهم رحمة الله، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، ولهم حق خاص علينا بأن ندعو لهم ونحفظ آثارهم. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام عجيب لن تجد مثله في شرح التوكل ومعاني التوكل وآثار التوكل في كتابه الماتع مدارج السالكين. أيها الإخوة المؤمنون، التوكل عمل قلبي. يقول ابن القيم رحمه الله التوكل هو حال للقلب، حال للقلب ينشأ، يعني سبب التوكل كيف يحصل التوكل في القلب؟ ينشأ عن معرفته، معرفة القلب بالله وتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع. أنت الآن يا أخي المسلم تقول بعد الصلاة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تأمل في هذه العبارة، أنت تقولها بلسانك وربما تمارس أشياء تخالفها. إذا علمت أن الضر بيد الله وحده، النفع بيد الله وحده، الرزق بيد الله وحده، التدبير بيد الله وحده، لا خالق إلا الله، أين أثر هذا؟ أين الأثر الذي يدفعك لأن تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى؟ هذا هو التوكل. يقول ابن القيم رحمه الله وينشأ عن هذا التوكل أو عن هذه المعرفة أن ما لم يشأ الله لم يكن، وإن شاءه الناس، وما شاء الله كان وإن لم يشأه الناس، فيوجب للعبد هذه المشاعر، توجب للعبد اعتمادا على الله وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته. هذه المعاني أيها الإخوة الإنسان إذا ما عاشها ينساها. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله التوكل هو الاعتماد على الله في جلب المطلوب وزوال المكروه. انتبه يا أخي المسلم، التوكل هو أن تعتمد على الله في جلب المطلوب، أي أمر تريده في جلب المطلوب وزوال المكروه، أي أمر أنت تكرهه وتخاف منه توكل على الله في ذلك مع فعل الأسباب المأذون فيها. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا توكل ينام ولا يفعل شيئا، لا، وتفعل السبب، فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل يا عباد الله لا بد منه، وإلا فالإيمان الذي سينجي أصحابه إيمان فيه خلل. تأمل يا أخي المسلم في قول موسى لقومه، قال الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى، ماذا قال موسى؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لمن استجاب له من بني إسرائيل إن كنتم بالفعل قد آمنتم فلا تتوكلوا إلا على الله، فمباشرة قالوا على الله توكلنا. نعم أيها الإخوة، من أدلة صحة الإيمان أن يكون الإنسان متوكلا على الله، وإلا ما فائدة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو المدبر وحده وهو الرزاق وحده؟ ما فائدة ذلك؟ مجرد معرفة؟ لا، أثرها في هذه المعاني. التوكل على الله أيها الإخوة من التوحيد، التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. من التوحيد ألا تتوكل إلا على الله. ولذا انتبه يا أخي المسلم إلى قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما قال توكلوا على الله، قدم الجار والمجرور، وهذا معروف ومعلوم لدى أهل اللغة أنه يفيد الحصر. وعلى الله فقط فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أيها الإخوة عبادة لا تصرف لأحد إلا لله. ولذا فبعض الناس يخلط بين التوكل والتوكيل. توكيل الغير جائز، من البشر يقوم بعمل معين محدد أنت تفوضه بالقيام بذلك العمل، وهذا العمل أنت أصلا تقوم به، فهو ينوب عنك في ذلك العمل، وهو قادر عليك ما أنك أنت قادر. وهذا كثير، مثل التوكيل في إيصال الزكاة، التوكيل في الحج، التوكيل في رمي الجمرات، التوكيل في كثير من المعاملات في البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التوكيل، وكل علي رضي الله عنه أن يذبح باقي الهدي في الحج، ووكل عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية، والأمثلة كثيرة جدا. أما التوكل على الله فهو التفويض المطلق في أمور أنت لا تعلم عاقبتها، تفوض على الغيب في جميع شؤونك، وهذا لا يكون إلا لله وحده، وهذا من التوحيد. ولذا أيها الإخوة كثير من المسائل التي تقدح في التوحيد الخلل ناشئ أصلا في التوكل، مثل الذهاب إلى السحرة وغير ذلك. أيها الإخوة الكرام، التفويض كأن يفوض الإنسان أمر الصحة والمرض لله، الرزق، نصرة الحق وأهله. الآن أيها الإخوة ما يجري لإخواننا في سوريا، لا شك أن الإنسان يتألم ويتابع ويدعو، ولكن يبقى قبل ذلك وبعده أننا على الله متوكلون، نعلم يقينا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أذن الله به، ونعلم أن العاقبة للمتقين، وأن الخسران للظالمين ولو طال الأمد. هذا أيضا من فروع التوكل. ولذا أيها الإخوة حرم العلماء أن يقول القائل: توكلت على الله ثم عليك. بعض الناس الآن يقول: توكلت على الله ثم عليك. هذا خطأ، حتى مع الإتيان بثم لا يجوز. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا، التوكل عبادة لا تجوز إلا لله، عبادة محضة لا تجوز إلا لله، فلا يصلح تقول توكلت عليك ثم توكلت على الله ثم على فلان، أو توكلت على الله ثم عليك. وسمعتم الحصر: وعلى الله فقط فليتوكل المؤمنون. أكمل الناس أيها الإخوة توكلا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم هم أكمل الناس توحيدا، هم الذين جاءوا بالتوحيد من عند الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا عظيما في التوحيد، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو تتبعتم قصص الأنبياء في القرآن لوجدتم عجبا في أمر التفويض لله والتوكل عليه. مثال يسير: إبراهيم صدع بالحق وسفه آلهة المشركين وعلى رأسهم أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. اسمعوا، جهر بالحق، صدع بالحق، ولذلك إبراهيم إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. ماذا قابلوه؟ وبماذا قابلوه؟ توعدوه بالنار، وهم ليسوا مازحين، أوقدوا النار. قالوا: جزاؤك في جهرك بالباطل الذي عندك حسب ما يعتقدون أننا سنحرقك بالنار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوض أمره إلى الله. الإنسان يرى النار أمامه والنار لها حقيقة تحرق، فما الذي حصل؟ يهددونه ولا يلتفت إلى تهديدهم، فجنى ثمرة التوكل في الدنيا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي جعل النار تحرق؟ أليس هو الله؟ أليس هو الذي يملك كل شيء؟ جعل هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في قصة ذبح إسماعيل توكل هو وابنه على الله، توكل عجيب لم يسمع التاريخ بمثله. أب يجعل السكين على رقبة ابنه الذي جاءه بعد مدة ومكث. الأمر أيها الإخوة ليس سهلا، لك أن تتصور هذه الحادثة تصورا فقط. ولماذا؟ السبب غير معلوم. ماذا فعل إسماعيل؟ مطيع بار بوالديه، ومع ذلك إني أرى في المنام أني أذبحك. من الله سبحانه وتعالى اختبار وابتلاء ليتبين مدى التوكل. النتيجة في الدنيا أيضا، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة ثمرات التوكل أعظم مما يستوعبه عقل بعض الناس. هود عليه الصلاة والسلام يتحدى قومه وهو ضعيف، يتحداهم أن يؤذوه، فيقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أما سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام فحياته حافلة بالتوكل. ويكفي يا أخي المسلم أن تقرأ قصته في الهجرة هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، لتعلم مدى توكل هذا النبي العظيم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، من حقق التوكل على الله فقد نال خيرا عظيما وفضلا كبيرا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالإضافة إلى ما سمعتم من حال بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد توعد المتوكل، وعد المتوكل بأنه سيكفيه. إذا وعدك إنسان صاحب سلطة وصاحب نفوذ بوعد، ما أثر هذا الوعد عليك؟ إذا وعدك وزير بأن يوجد لك وظيفة في وزارته، هل سيتخلل قلبك شك أن الوزير غير قادر على توظيفك؟ كثير من الناس يصل إلى درجة اليقين أن هذا الوزير يملك هذا القرار. طيب فكيف بملك الملوك الذي له الأولى والآخرة، الذي يعطي ويمنع، الذي يقول للشيء كن فيكون؟ تأمل في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. بعض الناس يقول ما حصل، يعني ما كفيت، ما أهمني، وأنا قد توكلت على الله. من قال أنك حققت التوكل؟ من قال؟ الله عز وجل يعدك يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. الخلل عندنا أيها الأخوة. تأمل في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة يخوفونه: الناس اجتمعوا عليك. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو التوكل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. في سنن الترمذي من حديث عبد الله في سنن الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. انتبه إلى قوله حق توكله، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث، لكن من الذي يتوكل على الله حق توكله؟ لا تخاف من البطالة. إذا أنت من المتوكلين حقا لا تخاف من البطالة، افعل السبب، ابحث عن وظيفة، لا يتنافى هذا أبدا مع التوكل. لكن لا تخاف على رزقك، فوض الأمر إلى الله. الطائر الصغير العصفور يخرج في الصباح الباكر، يخرج من وكره ويطير إلى أين؟ الله أعلم. ما يأتي المساء إلا وقد أكل وشرب. من الذي أطعمه؟ إنه الله. من الذي يطعم الدواب أيها الأخوة والحشرات والحيوانات والأسماك بأنواعها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذا أيها الأخوة شرع لنا إذا أردنا أن نخرج من البيت: أيها الذين يحافظون على الأذكار أنتم على خير عظيم، لكم في الدنيا حفظ من الله ولكم فضل عظيم في الآخرة إن شاء الله. شرع لنا إذا خرجنا من بيوتنا أن نقول ماذا؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. منتهى التوكل، منتهى التفويض لله سبحانه وتعالى. وهناك أعمال تجلب الحفظ وهي من التوكل. أيها الإخوة المؤمنون، أما في الآخرة فأجر المتوكلين عظيم، وهو داخل أصلا في أجر المؤمنين والمتقين. فالمتوكلون على الله متقون ومؤمنون، والله تعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر. أما المتوكلون خاصة فلهم أجر خاص لا يحصل عليه غيرهم. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب مباشرة. الناس في المحشر معهم الصحائف وينتظرون السؤال والجواب، هؤلاء يأتون مباشرة ويدخلون أمام الناس. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هؤلاء 70,000 منهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون. ما يطلبون الرقية مع أنها جائزة، ما يطلبونها من أحد، إذا احتاجوا رقوا أنفسهم. لا يسترقون ولا يتطيرون، ما يتأثرون، يخرج الصباح من البيت فيرى حادث ويقول: الله يستر، ماذا سيحصل لي في هذا اليوم؟ أبدا، عندهم توكل على الله. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، حتى الكي يتركونه من تمام توكلهم على الله. وعلى ربهم يتوكلون. جزاؤهم يدخلون الجنة بغير حساب. أيها الإخوة الكرام، هناك قوادح في التوكل. وهناك تساؤلات يعرف المسلم من خلالها، هل هو متوكل على الله، هل هو متوكل على الله فعلا أو لا. هناك نماذج وحوادث وبعض القصص تبين وتعمق مفهوم التوكل وتظهر أثره وعاقبته في الدنيا والآخرة. سنوضح شيئا من ذلك إن شاء الله في خطبة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين حقا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة المفسدين، اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده وأعوانه. اللهم عجل عقوبتهم وخلص المسلمين من شرورهم. اللهم كن وليا ونصيرا لإخواننا في الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.